بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رجب سنة 37 و400 وألف، نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند الأحاديث المتعلقة باتباع الجنائز من كتاب الجنائز. عندنا أول حديث من أحاديث هذا الدرس حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الحافظ ابن حجر: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بمسألة اتباع الجنازة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر بعده أحاديث في اتباع الجنازة والسير معها حتى تدفن. فقوله في الحديث: أسرعوا بالجنازة، هو بفتح الجيم، والجنازة المقصود بها الميت. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله أسرعوا بالجنازة، ما معنى هذا الإسراع؟ هل المقصود الإسراع بتجهيزها والصلاة عليها والمبادرة إلى دفنها، أو المقصود بقوله أسرع بالجنازة الإسراع بالسير فيها إلى قبرها بعد أن يصلى عليها، تحمل على الرقاب ثم يسرع بها إلى القبر؟ هذان معنيان يحتملهما قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وقد اختار جماعة من العلماء تفسير الإسراع هنا بالعموم، فقالوا المعنى أسرعوا بالجنازة يعني بتجهيزها والصلاة عليها والمشي بها إلى المقبرة، فيدخل في ذلك كل أنواع الإسراع. وهذا اختيار القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، ومن المتأخرين اختاره العلامة السعدي رحمه الله كما مر معنا في كتاب منهج السالكين. فقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يحتمل هذا كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، لما ذكر وأمر بالإسراع علل ذلك، علله فقال: فإن تكن صالحة إلى آخره، فخير تقدمونها إليه. ما هو هذا الخير؟ نعيم القبر. وما سيجده المؤمن في قبره من أنه روضة من رياض الجنة. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث يعنون له بمشروعية الإسراع بالجنازة. وإذا سار الناس مع الجنازة بعد الصلاة عليها إلى قبرها فليس المقصود بالإسراء الجري، ليس المقصود بالإسراء الإسراء المؤدي إلى الإضرار بالميت، وإنما المقصود كما جاء في الحديث إسراع ليس فيه تباطؤ وليس فيه عجلة. وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن أبا بكر الصحابي رضي الله عنه رأى قوما وهم في جنازة عثمان بن أبي العاص يمشون مشيا خفيفا، فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، والرمل هو الإسراع في الخطى، في الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. فلا يفهم من قوله أسرع الجري الذي يفعله بعض الناس اليوم، إنما هو الرمل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة بيان لخطأ الناس الذين يؤخرون دفن الميت اليوم واليومين الثلاثة بحجة انتظار الأقارب الذين في خارج الدولة مثلا أو الذين ما زالوا مسافرين. السنة المبادرة بدفن الميت، ومن تأخر ولم يمكنه أن يحضر فإنه إذا حضر بعد ذلك صلى على قبره ودعا له. أما أن تؤخر الجنازة وتوضع في الثلاجة لغير مسوغ شرعي أو لغير مسوغ وحاجة فهذا من الخطأ والمخالفة لهذا الحديث. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كرامة الميت دفنه أو المسارعة في دفنه. والسنة في المشي مع الميت أو في المسارعة بالميت أن يحمل على الأعناق، فلا نضع في سيارة وغيرها إلا عند الحاجة، كأن تكون المقبرة بعيدة أو يوجد المطر الغزير، لأن حمله على الأعناق يعين الناس على اتباع الجنازة والسير معها وتطبيق السنة. وفيه مشهد مهيب ليتذكر الناس الآخرة التي غفلوا عنها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. لما يرى الناس هذا المشهد خروج الصغير الكبير في اتباع جنازة الميت وهم يحملونه على الأعناق ويسيرون به في الطريق إلى أن يصلوا إلى المقبرة، هذا يذكر الناس بالآخرة وأن هذا هو مآل كل حي في هذه الدنيا من المخلوقات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فكل شيء هذا مصيره، يتذكر الإنسان فيتوب إلى الله ويعود إليه. أما الناس اليوم فإنهم يحرصون أشد الحرص على أن تكون المقابر بعيدة عن الأحياء السكنية، ويحرصون على أن يحمل الميت في السيارة المغلقة حتى لا يرى، ويريدون أن ينشأ الجيل بعيداً عن تذكر الآخرة. كلما كانت المقابر قريبة من الناس وفي الأحياء استطاعوا أن يزوروها واستطاعوا أن يتذكروا الآخرة. ولهذا تجد أن الكفار في مقابرهم يزرعون الزروع والهداء ويضعون الورود وكأنك في حديقة، لأنهم لا يؤمنون بجنة ولا بنار، فتجد المقابر كالحدائق يأنسون فيها ويرتاحون ويجلسون، بينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ليتذكر الإنسان الآخر ويدعو للميت بالرحمة والمغفرة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا في بيان فضل اتباع الجنائز، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين. اتفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد، يعني في رواية لمسلم رحمه الله أنه قال: حتى توضع في اللحد، يعني ومن شهد حتى تدفن، قال: حتى توضع في اللحد فله قيراط. وفي رواية للبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. هذا الحديث فيه فضل من اتبع الجنازة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن اتباعها يكون على مرحلتين: اتباع الجنازة من البيت إلى أن يصلى عليها، ثم اتباع الجنازة من الصلاة عليها حتى تدفن ويفرغ من دفنها. فمن أتى بالأمرين كان له قيراطان كل قيراط مثل أحد، وفي رواية: أصغرهما كجبل أحد. ومن قصر في شيء من ذلك نقص أجره بقدر ذلك، فمن صلى عليها وانصرف ليس كمن خرج معها من بيتها إلى أن يصلى عليها. من صلى عليها فله قيراط، ومن مشى معها من بيتها إلى أن يصلى عليها فله قيراط، ولكن قيراطه أعظم من قيراط من صلى عليها فقط. ثم من تبعها بعد أن يصلى عليها حتى تدفن له قيراط آخر. فهذا فيه فضل اتباع الجنائز. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيراط بأنه الأجر العظيم، وشبهه صلى الله عليه وسلم بجبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذا إشارة إلى عظيم الأجر. إذن كم من قراريط يضيعها الناس اليوم بسبب أنهم لا يحرصون على اتباع الجنائز كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اتباع الجنائز فيه أن المسلم يحصل على هذا الأجر العظيم المبارك بعمل يسير، وفيه قيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه، وجبر لخاطر أهله عند مصيبتهم ومشاركتهم في ذلك، وفيه إعانة لأهل الميت على حمله ودفنه والصلاة عليه، وفيه حصول العظة والعبرة، فوائد عظيمة ينالها المسلم بهذا العمل اليسير الذي هو من حق المسلم على أخيه المسلم، حتى لو كان لا يعرف الميت، يعني لا يشترط أن يعرفه. ولهذا جاء في الحديث في رواية البخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، قال جنازة مسلم عرفته أو لم تعرف، وقال إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بوعد الله، الله عز وجل وعدك الأجر العظيم على اتباع الجنائز فتتبع الجنازة إيمانا وتصديقا بهذا الوعد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا أي طلبا لثواب الله وتقربا إليه، لا تفعل ذلك من أجل أنه قريبك، ولا تفعل ذلك من أجل أنك تعرف أهل الميت فتجاملهم، وإنما تفعل ذلك احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل ذلك لأنهم ذهبوا مع جنازتك فتذهب مع جنازتهم، وإنما تتحرى أن يكون اتباعك للجنازة إيمانا واحتسابا. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديثا في بيان السنة في المشي مع الجنازة، فقال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة، الخمسة يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان في كتابه الصحيح، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، قصد بذلك الإشارة إلى أن هذا الحديث مختلف في صحته. فكثير من العلماء الكبار المتقدمين يقولون هذا الحديث مرسل من مراسيل الزهري، يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، راويه الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، والزهري من صغار التابعين، فحديثه مرسل، وقالوا بأن هذا الحديث ضعيف. وممن قال بذلك الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبو حاتم والإمام النسائي والإمام الدارقطني، وقال بعض العلماء بل هذا الحديث حديث صحيح كما صححه ابن حبان وغيره، والأقرب أن هذا الحديث مرسل لا يصح كما هو عليه الأئمة الكبار. وهذا الحديث قصد به المؤلف الحافظ بن حجر الإشارة إلى أن السنة في حق الماشي مع الجنازة أن يكون أمامها، إذا مشى مع الجنازة فيكون أمام الجنازة، وهذا قال به جماعة من العلماء وهو القول الأول. وقال بعض أهل العلم الماشي مع الجنازة يكون خلفها، لأن هذا هو معنى اتباع الجنائز أن تكون خلفها. وقال بعض العلماء الأمر في ذلك واسع فيكون مخيراً أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، وهذا القول أقرب. فالماشي إن شاء أن يمشي أمامها أو خلفها عن يمينها عن يسارها، المهم أنه يكون قريبا منها، يكون قريبا منها، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: والراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة. وفيه بيان أن من صلى على الجنازة ثم لم يتبعها وذهب إلى القبر ينتظر أنه مخالف للسنة، وهذا يفعله بعض الناس، وخاصة إذا الجنازة وضعت في السيارة، فتجد أن من الناس من يصلي عليها ثم يركب سيارته ويذهب عند القبر. لا، يحرص المسلم على أن ينال الأجر كاملا. إذن هذا الحديث موضوعه مكان الماشي خلف الجنازة، وذكرنا أن الأقرب أنه مخير، المهم أنه يكون قريب، أن يكون قريبا من الجنازة. وأما الراكب فإنه يسير خلفها. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يشير إلى أن اتباع الجنائز من عمل الرجال وليس من عمل النساء، فذكر بعد ذلك حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. نهينا يعني معشر النساء، والناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، فلا يسير خلف الجنازة إلا الرجال، وأما المرأة فقد نهيت عن ذلك. وقول أم عطية ولم يعزم علينا له تفسيران عند العلماء. التفسير الأول أن قولها ولم يعزم علينا معناه أن النهي ليس للتحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم ذلك، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اتباع المرأة للجنازة مكروه وليس بحرام، وهو قول كثير من العلماء. والقول الثاني لأهل العلم والتفسير الثاني لقولها ولم يعزم علينا، قالوا هذا من فهم أم عطية، والحجة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك أنهم قالوا إن النهي للتحريم، وأما قولها ولم يعزم علينا فلا يؤثر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي فهمته من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول هو الذي عليه كثير من العلماء أن النهي للكراهة، لكن قد يكون هذا النهي للتحريم إذا وجد ما يدعو لذلك من الفتنة، إذا كان في خروج المرأة فتنة في مخالطة الرجال، أو أن يقع منها الهلع والجزع كما هو حال كثير من النساء، فينهى عن ذلك نهيا جازما محرما. وإلا فكثير من أهل العلم فهموا أن هذا النهي المقصود به الكراهة. إذن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أن الذي يقوم به حمل الجنازة واتباعها والسير معها حتى تدفن إنما هم الرجال، وأما المرأة فإنها نهيت عن ذلك. والنهي على التحريم عند جماعة من فقهاء كما هو قول الحنفية أو هو على الكراهة كما هو قول كثير من العلماء. من مسائل اتباع الجنائز إذا مرت الجنازة على قوم هل يقومون لها؟ ذكر ابن حجر في ذلك حديث أبي سعيد فقال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. يعني إذا كان الناس جلوسا في مجلس فمر قوم بجنازة قال النبي عليه الصلاة والسلام فقوموا، يعني قوموا حتى تمضي من عندكم، فإذا مرت بكم فإنكم تقومون. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها وقام الناس معه، ثم قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. إن الموت فزع، تذكير، فالقيام للجنازة المقصود به أنه أن الموت فزع، وأنه أمر جدير بأن يقام له. لكن كما ذكرت لكم من قبل أن الناس اليوم تجدهم يتعمدون إخراج المقابر من الأحياء السكنية وإبعادها عنهم، وهذا فيه قطع صلة الناس بالتذكير بشأن الموت وفزعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن تبعها، يعني لو وجدت جنازة مرت ثم أنت تبعتها، فمن تبعها ومشى معها فلا يجلس حتى توضع، يعني حتى توضع عند القبر، فلا يجلس يعني حتى توضع عند القبر. فمن تبع جنازة وشيعها فإنه لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، إذا وضعت على الأرض عند القبر فإنه إن احتاج إلى الجلوس بعد ذلك جلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وحتى هذا النهي في قوله فلا يجلس، هذا نهي من أهل العلم من حمله على التحريم، فقالوا لا يجلس. ومن أهل العلم من قال الجلوس جائز، وهذا الأمر أو هذا النهي لبيان الكراهة. ثم هناك مسألة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا الأمر بالقيام هنا هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمن أهل العلم من يقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قالوا هذا منسوخ، والسنة إذا مرت بك الجنازة ألا تقوم. قالوا أما هذا فمنسوخ. لماذا؟ قالوا جاء في حديث آخر عن علي بن أبي طالب أنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، أنه كان في أول الأمر يقوم ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام للجنازة إذا مرت. وبعض العلماء يقول ليس بمنسوخ، وإنما يكون الأمر على الاستحباب، فيكون الإنسان مخير، إن شاء قام وإن شاء لم يقم، فإن قام فهو على سبيل الاستحباب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهو أقرب أن القيام ليس أن الأمر بالقيام ليس بمنسوخ، وإنما هو باق على الاستحباب جمعا بين الأدلة. يعني حديث علي بن أبي طالب يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني كان يقوم للجنائز ثم قعد بعد ذلك، وهذا الحديث يقول إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وفي الحديث الآخر إن للموت فزعا أو إن الموت فزع. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وهذه هي طريقة العلماء في الجمع بين الأدلة، من طرقهم في الجمع بين الأدلة. والنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع، لأن ما معنى النسخ؟ النسخ معناه ترك العمل بأحد الحكمين، لأن النسخ هو الإزالة. فإذا قلنا هو حديث منسوخ يعني لا يعمل به، لأن حكمه قد نسخ ورفع، ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع وعند معرفة المتقدم والمتأخر من الأحكام. هذه يعني جملة من الأحاديث التي هي مرتبطة بمسائل اتباع الجنائز. بعدها سيذكر الحافظ ابن حجر أحاديث تتعلق بالدفن، بدفن الميت. مسائل هذا الباب يعني تجدها مبسوطة ومشروحة في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. والحقيقة أن كتاب الألباني أحكام الجنائز من أنفع الكتب ومن أحسنها، لاشتماله على الوضوح والبيان واتباع الدليل والحكم على الأدلة، وفيه مسائل كثيرة وفوائد متنوعة. وقد ألفه الشيخ الألباني وكتب كتابا آخر مختصرا له، فيمكن لطالب العلم المبتدئ أن يشتري مختصر أحكام الجنائز وبدعها الألباني، فهو كتاب نافع جدا في بابه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.